الحضارة الإسلامية حلقة من حلقات الحضارة الإنسانية، أشادت فأبدعت للمدنية والإنسان، وأبانت عظمة الرسالة التي أتت بها إلى هذه الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه محطة أخرى وحلقة أخرى من حلقات 30 رمضان. 30 رمضان برنامج يحلل ويناقش في كل حلقة من حلقاته تاريخ حدث ارتبطت وقائعه بشهر من أشهر رمضان 30 التي اخترناها لكم على مدى 14 قرنا. بالدراسة والتحليل وبصحبة عدد من العلماء والمختصين، وفي كل واحدة من حلقات هذا البرنامج سيكون لنا وقفة مع حدث رمضاني كان له بعده في الحضارة الإسلامية والإنسانية. ولى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عقبة بن نافع إفريقيا، فنظر في أحوالها نظر الحاذق البصير، فرأى أنه لن يستقيم لها أمر إلا باستقرار المسلمين فيها، فقال لمن معه: إن أهل هذه البلاد إذا عضهم السيف سكنوا، وإذا رجع عنهم المسلمون عادوا إلى عداوتهم، ولست أرى نزول المسلمين بين أظهرهم، فأرى لكم أن تتخذوا بها مدينة تكون عز الإسلام إلى آخر الدهر. فبنى مدينة القيروان، واختارها وسط البلاد بعيدة عن الساحل حتى لا تتعرض لغزوات الرومان من البحر، ثم عمد إلى موضع المسجد الأعظم فاختطه. وهكذا كانت القيروان التي لعبت دورا رئيسا في القرون الإسلامية الأولى، ولا زالت شاهدة على عظمة هذا الدين. في رمضان بني مسجد القيروان الذي خرج العديد من العلماء الأفذاذ على مر الزمان. تاريخ رمضان اليوم هو بناء مدينة ومسجد القيروان. نحن الآن في سنة 51 للهجرة، أي في سنة 671 ميلادية. رمضان يهل هذا العام في يوم الخميس 11 من شهر أيلول سبتمبر. نحن في شمال إفريقيا، وتحديدا فيما يسمى الآن بتونس، في موقع مدينة القيروان. في تونس في بداية فصل الخريف الطقس في هذا الوقت من السنة يكون معتدلا في دول حوض البحر الأبيض المتوسط، ورمضان لطيف وأيامه ليست طويلة. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أول خلفاء الدولة الأموية وأقواهم في دمشق. الدولة الإسلامية ممتدة حتى الأناضول شمالا، وتقارع الدولة الرومانية على أبواب القسطنطينية. وفي جزر البحر الأبيض المتوسط كقبرص ورودس وكريت وغيرها إلى اليمن جنوبا، ومن تونس غربا إلى حدود الهند والصين شرقا، مشكلة أكبر دولة في ذلك الزمان بمساحة تزيد عن 10 ملايين كيلومتر مربع، مسيطرة على سواحل البحر الأبيض المتوسط الجنوبية والشرقية وسواحل البحر الأحمر بكامله وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي. تضم من دول العالم اليوم دول الهلال الخصيب ودول الجزيرة العربية واليمن ومصر وليبيا وإيران وأفغانستان وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وقبرص وجنوب تركيا وأجزاء من الجمهوريات الإسلامية في جنوب روسيا والصين. الدولة الفارسية سقطت قبل 20 سنة تقريبا بمقتل يزدجرد ابن شهريار آخر أكاسرتها. الدولة البيزنطية تحت حكم الإمبراطور قسطنطين الثاني في في حالة حرب دائمة مع الدولة الإسلامية التي تهاجم أطرافها، وهي أيضا تناوش المسلمين في البحر وعلى شواطئ إفريقيا الشمالية وفي برها الشمالي. الدولة الرومانية الغربية في إيطاليا وفرنسا وألمانيا منشغلة بحروبها ضد غارات قبائل البربر الشمالية. الصين لا زالت تحت حكم أسرة تانغ على ديانتها البوذية والكونفوشية، والهند غارقة في خلافاتها العرقية والطائفية والدينية. في هذا الوقت عقبة بن نافع والي إفريقيا من قبل معاوية بن أبي سفيان يقود جيوش المسلمين في ولايته الأولى على إفريقيا، مقاتلا الدولة الرومانية في شمال إفريقيا وقبائل البربر التي تقف معها ليوطد أركان الإسلام في إفريقيا، وليقف بعد قليل على شواطئ الأطلسي آخر مكان معلوم في العالم آنذاك. بناء المدن العريقة لابد يسبقه عقل وفكر وبصيرة، والقيروان حين وضع حجر الأساس لها في رمضان كانت أيضا ثمرة عقل وفكر وبصيرة.
أم أمصار قاعدة أقطار، تلك هي صفة مدينة القيروان، رابعة المدن التي أنشئت عبر مسيرة الحضارة الإسلامية في إنشاء المدن الجديدة. كان إنشاؤها في فترة مبكرة حوالي 50 هجرية، عندما قال عقبة بن نافع إن كثيرا من أهل المغرب يسلمون ثم يرتدون عن الإسلام، وذلك لقلة الاحتكاك بينهم وبين المسلمين الجدد، فلا بد من بناء مدينة جديدة تكون قاعدة للمسلمين وقاعدة للاحتكاك مع المسلمين الجدد في بلاد المغرب العربي.
عقبة بن نافع أحد القادة المبرزين في فتوح شمال إفريقيا، وهو الذي وصل المحيط الأطلسي، ولكنه لاحظ في إفريقيا في منطقة تونس الحالية أنه كلما أخضع أهل المنطقة وأبعد عنهم عادوا للثورة مرة أخرى، فوجد من الخير أن يبني معسكرا يأوي إليه فتكون القوات العسكرية قريبة من الأحداث. لذلك اختار هذا المكان بعيدا عن البحر، لأن حتى يبعد عن هجمات الأسطول البيزنطي الذي كان يحاول الرجوع إلى الشمال الأفريقي ويغار بين فترة وأخرى. لذلك اختار هذا المكان وسطا في شمال إفريقيا حتى يكون قريبا من مسرح الأحداث. وسميت القيروان من الأكل المشهور القرى المعروف عند العرب، ولذلك أصبحت فيما بعد إحدى مراكز الحضارة العربية الإسلامية.
في القيروان وجدت الفلسفة الإسلامية في بناء المجتمعات فرصتها، ففي القيروان ظهرت خصائص الحضارة الإسلامية، وفي القيروان تبينت ملامح الفن الإسلامي، وفي القيروان ترعرعت العمارة الإسلامية.
مما يلاحظ في الفتوحات الإسلامية واستقرار الجيوش الإسلامية في البلاد المفتوحة في عهد الراشدين أنهم اتخذوا نهجا جديدا، هو إقامة مدن جديدة تكون معسكرات لجيوش المسلمة الفاتحة، منها تشع روح هذا الدين وحضارة هذا الدين ولغة هذا الدين، فلذلك سميت بالأمصار، البصرة، الكوفة، الفسطاط في مصر. أما البلاد التي فتحوها وما احتاجوا فيها إلى إنشاء أمصار مصروها، فكلمة مصر إذا مأخوذة من المصر، كيف مصروها؟ ببناء المسجد ودار الأمارة وإقامة السوق في قلب المدينة قديمة أو جديدة، فلذلك سمي التمصير، هذا هو الذي سمي التمصير. فعندما يقيم المسلمون أو ينشئوا مدينة جديدة يمصرونها بهذا النقش، المسجد، دار الأمارة، السوق في القلب، ثم الدوائر حول هذه للسكن. والقيروان سارت على هذا النمط وهذا النهج، وهذا ما يسمى بالأمصار المستحدثة، وجوهرها هو أن تكون مركز إشعاع ديني المسجد، سياسي دار الأمارة، والالتصاق بالدنيا على وحي الدين التجارة.
كل المدائن تعمر وتكبر حول مركزها، ولكل مدينة معلم يتوسطها ويميزها. وفي مدينة بنيت على الإيمان وعمرت على مبادئ الإسلام، لابد لها من فقه معماري وثقافة اجتماعية تميزها بأنها مدينة إسلامية.
قلب المدينة النابض في الدولة الإسلامية وفي المدينة الإسلامية، وقياسا على ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة المنورة، كان أول شيء فكر فيه هو بناء المسجد، لأن المسجد لم يكن فقط دار عبادة، وإنما كان هو دار عبادة ودار إمارة ودار قيادة ودار فكر ودار مدرسة، وتخرج العلماء والأدباء والقادة والمفكرين. لذلك في تخطيط المدينة الإسلامية المسجد هو الأساس، ثم يبنى من حول المسجد بعد ذلك بقية حلقات المدينة المتصلة، بحيث نتصور أن هناك قلب نابض يضخ الحياة في من حوله، وهذه الشرايين المتصلة بهذا القلب تعود مرة أخرى لتضخ في القلب فيحدث اكتمال الصورة.
مدينة عريقة نواتها مسجد القيروان، مسجد أدى رسالته وقام بواجبه، فكان نتاجه علوما ورجالا وارتقاء.
جامع عقبة ابن نافع قدر له أن يكون قلعة إسلامية، كقلعة الزيتونة في تونس، كقلعة القرويين في فاس، إلى حد ما كقلعة الأزهر في مصر، وكان يعني حافلا بالحلقات المختلفة وبالعمد المختلفة التي يجلس عند كل عمود منها عالم من العلماء، لدرجة أن بعض وزراء الدولة العثمانية زاروا المسجد وتفاعلوا معه وسروا. وأيضا في العصر العباسي كان له دوره الرائد وخرج كثيرا من الأعلام،
حتى أن هذا المسجد أكسب المدينة شهرة عظيمة، وكان له دور هام في خدمة أهل البلد بنقل المعرفة إليهم بمعرفتهم بأمور دينهم، وحملت المشاعل من هذا المسجد إلى أفريقيا، فانتقلت الحضارة العربية الإسلامية منه إلى أفريقيا وعمت فيها.
تاريخ تونس لم تكن بدايته في أي حال من الأحوال في رمضان 671 ميلادي 51 للهجرة، لكن هذا الرمضان كان بلا جدال بداية لبداية جديدة في تاريخ تونس، ودفعة لعجلة حضارتها تجني منها أمتنا ريع عطائها.
مدينة القيروان تقع في منطقة مهمة في الشمال الإفريقي، فهي تقريبا تقع في منتصف المسافة بين مصر والمغرب الأقصى، من هذا أكسبها أهمية خاصة، فقد أصبحت نقطة انطلاق للدعوة الإسلامية وللثقافة الإسلامية وللغة العربية. زادت أهميتها كذلك بعد أن نشأت فيها مساجد مهمة ونشأ فيها دور للعلم، كان أشهر هذه هو مسجد الزيتونة الذي أصبحت له شهرة كبيرة. في العصر الحديث علماء الزيتونة كان لهم دور كبير في الفتاوى التي صدرت عنهم ضد المستعمر الفرنسي، سواء في تونس أو في الجزائر. في عصور سابقة كانت القيروان نقطة انطلاق للدعوة الإسلامية أو أحد نقاط الانطلاق للدعوة الإسلامية نحو إفريقيا أو وسط إفريقيا.
أمتنا تمضي وتتقدم على أكتاف منتميها، يقودهم ويرشدهم علماؤها وفقهاؤها ومفكروها. ومسجد القيروان هذا نبع وفير، عذب صاف نقي، تخرج منه من أرشد وقاد.
نقف أمام القيروان اليوم ونستذكر عبق التاريخ وروعة الماضي، وننظر إلى المسجد شكلا ونلاحظ فيه أصالة قد امتدت عشرات القرون. كانت مئذنته من أفضل ما صمم من المآذن في المغرب العربي، وكان منبره من أروع المنابر التي نقشت على يد أمهر الصناع في المغرب العربي. قد أخذ شكلا من أشكال الحضارة الإسلامية في بناء المساجد. هذا هو مسجد القيروان شكلا، لا يزال شاهدا على تاريخ عظيم للمسلمين في المغرب العربي. أما مسجد القيروان مضمونا أو محتوى، فهو تلك المدرسة العريقة التي خرجت القادة العظام أمثال أسد ابن الفرات. هو تلك الجامعة الكبيرة التي حافظت عبر التاريخ على اللغة العربية وعربت اللسان في المغرب العربي، وحافظت على نقاوة هذا اللسان مرتبطا بالقرآن من خلال مسجد القيروان. نفخر بالقيروان لأنه من مآذنه تلي القرآن عبر الزمان.
مدينة القيروان إحدى المدن الأثرية الجميلة، والتي أسست من قبل عقبة بن نافع، إذ دعا وقال: اللهم املأها علما وإيمانا وفقها وعز الإسلام بها.
رمضان هو بداية قصة مسجد ومدينة القيروان، لكنها إنما واحدة من خضم مدن الإسلام في كل البلاد المفتوحة كالكوفة والبصرة وواسط والفسطاط وغيرها. كلهم ينطقون بفلسفة إسلامية واحدة في بناء المدن الإسلامية.
نحن نطلق على المدن الإسلامية التي بنيت في إبان الفتوحات الإسلامية كلمة الحواضر الإسلامية، ولقد كان ذلك في فترة مبكرة في التاريخ الإسلامي. لها فلسفة، الجند أصبحوا بعيدين عن مركز القيادة المدينة المنورة، الإمداد أصبح أيضا لابد له من التفكير في نقطة استراتيجية، الناس الذين يحتكون بالمسلمين لابد لهم من رؤية مكانية مسلكية تعكس فلسفة الحضارة الجديدة. ولذلك كان التفكير في بناء المدن الجديدة التي أطلقنا عليها اسم الحواضر، فكانت هناك الكوفة، وكانت هناك البصرة، كان هناك الفسطاط، ثم القيروان وواسط، وثم توالت بعد ذلك المدن الإسلامية مراكش وغيرها. وكان ذلك يعكس أيضا فلسفة حضارية جديدة في النظرة إلى هذه المدن. إن تخطيط المدينة كما هو واضح عبر التاريخ يعكس فلسفة الأمة، ونحن إذا قارنا ذلك بالوقت الحالي ولاحظنا طرازا معماريا معينا، نقول إن هذا الطراز يعود إلى حضارة كذا. هناك الطراز القوطي، هناك الطراز الإغريقي، هناك الطراز الإسلامي، والطراز الإسلامي يعكس فلسفة الحضارة الجديدة التي انعكست على بناء المدن الجديدة التي أطلقنا عليها كلمة الحواضر الإسلامية.
إسلامنا هو روحنا وروح كل من أتى من قبلنا، وعليه وعلى تعاليمه بنى أسلافنا حضارتنا. المدن الإسلامية بفلسفتها ونظمها وأسسها لم تكن أمرا جديدا على أمة الإسلام، فأول من وضع أسس المدينة الإسلامية ومجتمعها لا أحد سوى رسولنا الأكرم صلى الله عليه وسلم.
قليلا ما يتوقف الناس ليفكروا في معاني أسماء الأشياء ودلالاتها، ومن ذلك اسم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهو اسم يحتاج إلى وقفة خاصة معه، فقد جاء معرفا بأل التعريف كالكتاب أي القرآن، وفي ذلك دلالة على الفضل وعلو المكانة. واسم المدينة توقيفي أي أنه إلهام من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقد ورد اسم المدينة في القرآن الكريم عدة مرات، ومنها قوله جل وعلا: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. في اسم المدينة دلالتان بارزتان، أولاهما أن المدينة اسم محايد تنصرف دلالته إلى الموصوف دون أن تحمل في ثناياها أي معنى قد يرضي أحدا أو يغضب آخر، فليس فيه إشارة إلى قبلية أو عصبية أو إقليمية، وهو الأمر الذي يعكس عالمية الرسالة الإسلامية وشموليتها وعدل مقاصدها. وثانيتهما أن في اسم المدينة معنى التمدن والتحضر والتنظيم، وهي بعض جوانب عمارة الأرض الشاملة بشقيها المادي والإنساني، والتي أساسها استخلاف الله للإنسان في الأرض. بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده في المدينة، وحض الناس على العمل والكسب، وآخى بين المهاجرين والأنصار، ونهى عن إحداث الأذى واعتراض الطرقات، وكتب صلى الله عليه وسلم عقدا اجتماعيا سياسيا ينظم العلاقة بين المسلمين أنفسهم ومن يساكنهم في المدينة من غير المسلمين، فأرشد بذلك إلى رقي الغرض الحضاري والإنساني والمدني الشامل الذي يريده الإسلام للناس. وأمر آخر لافت أن الآيات القرآنية الكريمة التي تنظم العلاقات بين المسلمين أنفسهم وبينهم وبين غيرهم من الناس هي آيات صفتها أنها مدنية.
مشاهدينا الكرام، كنا وإياكم في هذه الحلقة من حلقات 30 رمضان مع رمضان بناء مدينة ومسجد القيروان، ندرس ونحلل فلسفة المسلمين في بناء المدن وتمصير الأمصار، مدن يصوغ روحها المسجد وتساس من دار الإمارة، أما أسواقها فتعبر عن حيوية المسلمين وإعمارهم للحياة، مسجد وسوق يعبران عن روح الأمة ورسالتها. قال جل وعلا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do 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 do